السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 13 من شهر جمادى الأولى لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافقة 28 من شهر ديسمبر لسنة 20 و2000 من الميلاد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. وما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 6 و200 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: الباب 23، باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
نعم. هذا الباب 23، باب ما جاء في السحر. فنقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله: هذا الباب باب ما جاء في السحر. السحر كما قال أهل العلم هو كل ما لطف وخفي، كل ما لطف وخفي سببه يقال له سحر، ومنه سمي آخر الليل سحرا، السحر آخر الليل كما قال ابن مسعود: اللهم هذا السحر، اللهم إنا ندعوك فاستجب لنا، يعني آخر الليل في الثلث الأخير من الليل. ومنه طعام السحور وهو الذي يؤكل في هذا الوقت. أما السحر في الاصطلاح فهو كما قال الحافظ بن كثير: عبارة عن عزائم ورقى وعقد يستعملها الساحر بالاستعانة ببعض الشياطين. إذن هذا هو السحر. والسحر إما أن يكون بواسطة الشياطين أو بواسطة عقاقير وأدوية يستخدمها الساحر، فيفسد الساحر بهذا العمل سواء كان عن طريق الشياطين أو عن طريق الأدوية والعقاقير على الإنسان حياته ودنياه، وقد يفسد عليه آخرته إذا لم يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. وذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. طبعا هذا جزء من الآية مرتبط بأولها في قول الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يعلمون الناس السحر أي الشياطين. قال: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الملكين فيها قراءتان: الملكين والملكين، فقيل هما ملكين أي من الملائكة، وقيل ملكين أي من الإنس. وما أنزل الملكين ببابل هاروت وماروت فيكونان هذان من شرار الخلق، وكان يعلمان الناس السحر، هذان الملكين أو هذان الملكان. وأما إذا قلنا هما من الملائكة فيكون هذا على سبيل الابتلاء، وما أنزل على الملكين، لأن ما هنا إما أن تكون موصولة وإما أن تكون نافية. فإذا قلنا إنهما ملكين والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي يحذرون الناس من الكفر، أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا ملكين والذي أنزل على الملكين أو ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فيكونان من الإنس وليس من الملائكة. على كل حال المهم عندنا هنا هو قول الله تبارك وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي يحذرون أو يحذران الناس من الكفر فلا تكفر، فدل على أن تعلم السحر من الكفر. وما يعلمان من أحد أي أحد إلا ويقولان له إنما نحن فتنة فلا تكفر، إياك أن تكفر بتعاطي هذا السحر. فكان يعلمان الناس السحر من باب تعلم الشيء لتجنبه، كما قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. فيكون هنا تعلم السحر للحذر منه، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثم قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إذن هذا السحر يفرق بين المرء وزوجه وهو ما يسمى بالتولة، هذا هو التولة الذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة هو ما يسمى عند أهل الاصطلاح أهل السحر يسمونه الصرف والعطف، أي ما يصرف الزوج عن زوجته أو يعطفه عليها، يعني إما أن يقرب وإما أن يفرق. وبعض الجاهلات من النساء يسعين إلى السحرة تقول أريد زوجي أن يحبني فتعمل هذا السحر والعياذ بالله، وهو العطف حتى يعطف عليها زوجها ويرجع إليها أو حتى يكون خاتما في يدها كما يقولون، أو الصرف أن يصرف قلوب بعضهما عن بعض يفرقون بين الزوجين. الله جل وعلا يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، أي بتعلم هذا السحر أو بتعليم هذا السحر. ولذلك اختلف أهل العلم في السحر وتعلمه هل هو كفر أو ليس بكفر، وتعاطيه كذلك هل هو كفر أو ليس بكفر، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. وقول الله تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه، اشتراه أي تعلمه، أي اعتاض به عن الآخرة، اعتاض به عن الطاعة، اختار طريق السحر. ولقد علموا لمن اشتراه أي تعلمه ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له في الآخرة من نصيب عند الله تبارك وتعالى. فإذا قلنا إن هذا السحر كفر فما له في الآخرة من أي خلاق نهائي ولا حظ في الآخرة، إذن مخلد في نار جهنم. وإذا قلنا إنه ليس بكفر فإنه ليس له في الآخرة من بعض الخلاق وليس كل الخلاق، يعني يضيع كثير من حظه، لأنه حتى الذين يقولون أنه ليس بكفر يقولون من كبائر الذنوب أعاذنا الله وإياكم منها. نعم. نعم، قالوا يؤمنون بالجبت أو أكمل عفوا.
قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت كهان كان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد.
نعم، قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، من هم؟ أهل الكتاب. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، والمراد هنا اليهود، هم الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت. وذلك أن استعمال السحر عند اليهود منتشر جدا، خاصة في ذلك الزمان، فقال يؤمنون بالجبت والطاغوت. عمر رضي الله فسر الجبت بالسحر، وفسر الطاغوت بالشيطان، وكذلك جاء عن جابر أن الطواغيت هم الكهان. وهنا عمر ما قصد أن الجبت السحر فقط ولا الطاغوت الشيطان فقط، وإنما ضرب مثالا، يعني السحر من الجبت، الشيطان طاغوت من الطواغيت، والكهان طاغوت من الطواغيت. ولذلك عرف ابن القيم رحمه الله تعالى تبارك وتعالى الطاغوت فقال هو كل ما تجاوز حده من الطغيان، طغى زاد عن حده، إن لما طغى الماء، إن فرعون طغى زاد تجاوز الحد، كل ما تجاوز حده من متبوع أو مطاع أو معبود. طيب، وقيدها البعض وهو راض، لأن قد يكون معبودا وهو غير راض لا يكون طاغوتا، كعيسى عليه الصلاة والسلام وكجبريل والملائكة وكثير من الصالحين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى، لا يقال عنهم أنهم طواغيت أبدا، وإنما الطواغيت الذين عبدوهم. لكن وإذا قيدها أهل العلم كل من تجوز به الحد من معبود أو متبوع أو مطاع وهو راض، يعني هو يدعو إلى هذا، كما كان فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، يطلب عبادة نفسه، كما قال النمرود أنا أحيي وأميت. فالقصد أن هؤلاء طواغيت، فالطاغوت ليس فقط الشيطان، وإنما الشيطان طاغوت من الطواغيت، والكهان كذلك من الطواغيت، وهم الذين يدعون علم الغيب وأنهم يخبرون الناس بما في أنفسهم، هؤلاء كهان وهم منجمون، وهؤلاء أيضا من الطواغيت. نعم، قول جابر كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، الحي المقصود به القبيلة، الحي المقصود به القبيلة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل ربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لتحذيره لأمته قال اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات المهلكات، واجتنبوا أي ابتعدوا عن هذه، لا تتعاطوها ولا تقتربوا منها أصلا. والموبقات كما قلنا المهلكات، كما قال الله تبارك وتعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقة، أي مهلكة بينهم لا يستطيع أحد أن يأتي أحدا. فالموبقات هي المهلكات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات لا يعني أن هذه فقط هي الموبقات، لا، هناك مهلكات أخرى، ولكن هذه ذكرت في حديث واحد جمعت معا، وإلا قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجأة قال ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور. وهنا ما ذكر لا عقوق الوالدين ولا قول الزور وشهادة الزور. وكذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وهذه أيضا غير مذكورة. فإذا المهلكات كثر، وهي الكبائر بشكل عام، وهي أعظم الكبائر، حتى الكبائر تتفاوت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبعا من الكبائر وقدم عليها الشرك، ودائما الشرك يتقدم لأنه أعظم جريمة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ما عدا الشرك فهو دون ذلك، كل ما عدا الشرك فهو دون ذلك. ولذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ بدأ بالشرك. لما سئل أي الذنب أعظم؟ بدأ بالشرك. فالشرك إذن هو أعظم ذنب يقابل به العبد ربه تبارك وتعالى. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ ما هن هذه الموبقات؟ قال: الشرك بالله. إذن الشرك بالله هو أعظم ذنب، وهو أن يجعل لله ندا والعياذ بالله، هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. قال: والسحر، وسيأتي الكلام على السحر مفصلا إن شاء الله تعالى. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس التي حرم الله، ما هي النفس التي حرم الله قتلها؟ قال أهل العلم: أربعة أنفس. أربعة أنفس هي التي حرم الله قتلها، والخامسة هي التي أباح الله قتلها. إذن عندنا إيش؟ خمسة أنفس الآن. أربعة أنفس محرمة ونفس مباحة يجوز قتلها. أما الأنفس المحرمة طبعا من البشر، الأنفس المحرمة هي أولا المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذن المسلم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. فالقصد إذن الأول الذي يحرم قتله، قتل النفس التي حرم الله، المسلم. الثاني الذمي، وهو الكافر الذي يعيش بين المسلمين سواء كان من اليهود أو النصارى أو المجوس، هو الصحيح أنه عموم الكفار الذين يعيشون بين المسلمين بأمان، هؤلاء يقال لهم ذميون. والأشهر في الذمي تطلق على اليهود والنصارى، لكن الصحيح أنها تصدق على كل كافر يعيش مع المسلمين، هذا أيضا دمه حرام معصوم الدم. الثالث المعاهد، وإذا كان هناك عهد بين المسلمين وبين الكفار، العهود هذه التي تكون بين حكام المسلمين مع حكام الكافرين، رؤساء المسلمين مع رؤساء الكافرين، هذا بينك وبينه عهد، لا يجوز قتله كذلك، هذا معصوم الدم. الرابع المستأمن، الذي دخل بلدنا بأمان حتى لو كان حربيا، طالما أن أمناه، كالرسل مثلا، الرسل يعني الذين يرسلونهم، الملوك يرسلون رسولا إلى هذا فيخاطبون، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، لكن لا تقتل الرسل. فهذا يسمى المستأمن، وهو الذي دخل بأمان، دخل بلاد المسلمين بأمان. إذن هؤلاء الأربعة معصومو الدم، لا يجوز قتلهم: المسلم، الذمي، المعاهد، المستأمن. الخامس وهو الحربي، الذي أعلن الحرب على المسلمين، بيننا وبينه حرب قائمة، فهو أصلا هو مستبيح لدمنا، هو يريد قتلنا لأن بيننا وبينه حرب، فكذلك يجوز قتله. إذا دخل كالجاسوس الذي يأتي من دولة بيننا وبينها حرب قائمة أو كذا، أو يهجمون على بلادنا أو كذا، هؤلاء دمهم مباح لأنهم أصلا هم مستبيحون لدمائنا. إذن قوله: وقتل النفس التي حرم الله، هذا من كبائر الذنوب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة، إذا لا يجوز قتله. طيب، إلا بالحق، إلا بالحق، إذا كان قتله بالحق يجوز قتله، لو كان مسلما، لو كان ذميا، لو كان مستأمنا، لو كان معاهدا. إذا في أحيان حتى هؤلاء الأربعة المعصومون يجوز قتلهم. في ماذا؟ أمور كثيرة، منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين فارق الجماعة. وكذلك حد الحرابة، المفسدون في الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. كذلك الجاسوس يجوز قتله، ولذلك عمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الخائن كما وقع من حاطب بن أبي بلتعة، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أي عمر أن يقتل حاطب بن أبي بلتعة، لأنه أخبر قريشا بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوهم، فقال: يا رسول، دعني أضرب عنقه. ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم دمه معصوم، ولكن قال: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاستثناه لأنه من أهل بدر، لا لأنه لا يستحق القتل. ومنها من يعمل عمل قوم لوط، كذلك هذا مباح الدم. فالقصد أن هؤلاء يباح قتلهم، وغيرهم أيضا ممكن أن في كتب الفقه ممن يباح قتله غير هؤلاء، كالصائل، كالباغي، وإن طائفتان من اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، الخارجون عن الإمام، وغير ذلك. يعني هناك أشياء يجوز فيها قتل هؤلاء إذا يعني جاءوا بما يستحل به دمهم. نعم. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن هذه الثالثة. الرابعة قال: وأكل الربا. أكل الربا محرم، والربا نوعان: ربا النسيئة وربا الفضل. والله تبارك وتعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. إذن أكل الربا أيضا من الموبقات، سواء أكله أو أعطاه غيره ليأكله، يعني سواء كان آكلا أو موكلا ملعون. لعن الله آكل الربا وموكله، بل وكاتبه الذي لا يستفيد شيئا من الربا، بل والشاهدين، كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك يحذر الإنسان من الربا، والربا نوعان كما قلنا: ربا الفضل وربا النسيئة، وكله محرم، وربا النسيئة أشد من ربا الفضل، وتفسيره في كتب الفقه. قال: وأكل مال اليتيم. اليتيم هو الذي فقد أباه قبل البلوغ، لأن الأب هو الذي ينفق، هو الذي يربي، هو الذي يعني يعلم كذا. أما لو فقد أمه طبعا مسكين، لكن لا يقال له يتيم. اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ يقال له يتيم. واليتيم أمرنا الله تبارك وتعالى أن نرعى ماله، فقال سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإذا أكل مال اليتيم من السبع الموبقات، لأن اليتيم ما عنده أحد يدافع عنه، ما عنده أحد يطالب بحقه، لأنه يتيم، أبوه غير موجود، فيتسلط بعض المجرمين على أموال هؤلاء اليتامى، فالله يتوعدهم سبحانه وتعالى بهذا الحديث المبارك أنه من السبع الموبقات. وفي قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أعاذنا الله وإياكم منها. قال: والتولي يوم الزحف. يوم الزحف يعني عند سمي زحفا لأن الجيوش تزحف بعضها على بعض. فالذي يتولى في هذا الوقت أولا يطمع الكفار في المسلمين ويشجعهم عليهم ويقوي بأسهم على المسلمين، يقول هربوا فيتشجعون أكثر، ثم يضعف جانب المسلمين وقد يهرب غيرهم إذا رآهم هربوا، وكذلك قد يفتحون ثغرا على المسلمين. فلذلك صار التولي يوم الزحف من الموبقات، إلا إذا كان هذا التولي لسبب، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فهنا يكون هذا تكتيك حربي كما يقال، هذا جائز ما في بأس أبدا. لكن إذا كان هربا وفرارا للفرار فإنه من السبع الموبقات. قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف هو الرمي بالزنا، القذف هو الرمي بالزنا، سواء قذف رجلا أو امرأة، كله قذف، كله من السبع الموبقات. لكن قذف المؤمن أشد من قذف المؤمن، لأن أثره على المرأة أكثر من أثره على الرجل. ثم قذف المرأة يترتب عليه حمل ونسبة ولد إليها وغير ذلك من الأمور، فالمسألة أعظم من قذف المؤمنين أو المحصنين من الرجال. لكن هذا حرام وهذا حرام، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. واتفق أهل العلم أن هذا في قذف الرجال أو قذف النساء. وقوله قذف المحصنات، المحصنات قيل هن العفائف وقيل هن الحرائر، العفائف يعني العفيفة، وإذا قال الغافلات، الغافلات اللاتي لا شأن لهن بالزنا ولا ما يقارب الزنا، يعني من أهل الله كما يقال، طيب من أهل البيوتات والستر والعفاف وكذا، فتكون غافلة عن أمور هذه الدنيا فترمى والعياذ بالله وتقذف بهذه الجريمة. قال المؤمنات. وطيب وقذف الكافرات أهون من قذف المؤمنات، لأن الكافرات لسنا كالمؤمنات في الأحكام بشكل عام، ولذلك قذف المؤمنات أشد عقوبة عند الله تبارك وأشد عذابا من قذف، حتى القتل، قتل المؤمن أشد من قتل الكافر، مع أن هذا حرام وهذا حرام، قذف المؤمن حرام وقذف الكافر حرام، لكن قذف المؤمن أشد لأن حقها أعظم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: عن جندب موفوعا: حد الساحر ضوبه بالسيف، رواه الترمذي. وقال: الصحيح أنه موقوف.
نعم. عن جندب مرفوعا، مرفوعا إذا قلنا مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح كما قال الترمذي أنه موقوف، أي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام جندب. وجندب هذا جندب الخير، وهو غير جندب بن عبد الله البجلي الصحابي الآخر، وإنما هذا يقال له جندب الخير. وقوله حد الساحر ضربه بالسيف، وفي رواية حد الساحر ضربة بالسيف، في رواية ضربة بالسيف، في رواية ضربه بالسيف. وجاء عن أبي عثمان النهدي تابعي الجليل، أبو عثمان النهدي من كبار التابعين، يقول أبو عثمان النهدي إنه يعني دخل جندب إلى مجلس الوليد بن عقبة وعنده ساحر، وهذا الساحر كان يقتل نفسه بالسيف ثم يرفع السيف وما في شيء أبدا، ويطعن نفسه بالسيف ثم ما في شيء، وفي رواية أنه كان يقطع الرأس لكن ليس من رواية أبي عثمان النهدي ثم يعيده. فهنا والناس تتعجب من يعني هذا الفعل كما يتعجب اليوم الناس من فعل السحرة. فجندب الخير رضي الله عنه لما رأى الساحر يفعل هذا الأمر أخذ السيف من الساحر وضربه هو به فمات هذا الساحر. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: حد الساحر ضربة بالسيف فليعد الحياة لنفسه مرة ثانية كما كان يدعي قبل قليل، يلا فليرينا كيف يعود إلى الحياة مرة أخرى. هذا موقوف من فعل جندب ومن قوله حد الساحر ضربة بالسيف، لكن حتى هذا القول لما يقول الصحابي حد الساحر ضربة بالسيف يقول هذا لا يقال من جهة الرأي إلا إذا إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إنه أن الساحر كافر أو أن الساحر يقتل أو كذا، ولذلك قام بقتله رضي الله عنه وأرضاه، ثم قرأ عليهم قول الله تبارك وتعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. نعم، طبعا قلنا مرفوعا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك، وفيه الحسن البصري وإن كان إماما إلا إنه لم يصرح بالتحديث وإنما رواه بالعنعنة، قال عن فلان، فلا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح موقوفا من كلام جندب رضي الله عنه وأرضاه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر.
نعم، هذا أيضا يعني لا ليس في البخاري، وإنما هذا وهم من المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، هذا عند أبي داود، عند أبي داود وليس عند البخاري رحمه الله تبارك، وإنما خرجه أبو داود وأحمد وغيرهما أن عمر رضي الله عنه قال اقتلوا كل ساحر وساحر، وهو سنده صحيح إلى عمر، لكن القصد ليس في صحيح البخاري وإنما في السنن. نعم،
وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جاوية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح.
نعم،
وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه.
نعم، جندب مر بنا أنه صح عنه، وكذلك صح عن عمر، وكذلك صح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتلها، أي قتل هذه الجارية كانت أملها. نعم،
قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
أي صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا بقتل الساحر. فما حكم قتل الساحر؟ قال أهل العلم إذا كان سحره كفرا فيقتل ردة، كان يتعاون مع الشياطين، تعاطي مع الشياطين، وهذا أكثر السحر على هذا أنهم يتعاملون مع الشياطين، هذا هو الكفر، وهذا الذي قال الله تبارك وتعالى عنه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال الله تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقال الله تبارك وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما فتنة فلا تكفر. فالقصد أن السحر إذا كان مع الشياطين، تعامل مع الشياطين، فهذا كفر. وقد ذكر كثير من أهل العلم أنه الساحر لا يتعاون مع الشياطين أو لا تتعاون معه الشياطين حتى يكفر بالله تبارك وتعالى، وذكروا لذلك صورا كثيرة، منها أنه يؤمر أن يقرأ الفاتحة بالمقلوب، ومنها أنه يهين المصحف، وأنه يسب الله، وأنه يكتب اسم الله بالنجاسات، وغير ذلك من الأمور، أو يسجد لصنم. المهم أن هؤلاء الشياطين كما قال الله تبارك وتعالى ربنا استمتع بعضنا ببعض، هؤلاء الشياطين لا يطيعون أولئك السحرة حتى يكفر السحرة بالله، عند ذلك تطيعهم الشياطين، فهذا النوع الأول. الثاني إن كان سحره دون ذلك، يعني ليس تعاونا مع الشياطين، وإنما يستخدم أدوية وعقاقير وكذا وغير ذلك من الأمور، فهذا هل يكفر أو لا يكفر؟ على خلاف، الجمهور يكفر، وذهب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى إنه لا يكفر بهذا، يقول يقال للساحر اعرض لنا سحرك، فإن كان عن طريق الشياطين كفر، وإن كان عن أدوية وعقاقير يتعاطاها فإنه لا يكفر، لكن مع هذا اتفقوا جميعا على أنه ارتكب كبيرة عظيمة من الكبائر وأنه يقتل الساحر على كل حال إذا آذى الناس، لأنه يكون بعد ذلك حكم الصائل، الذي يؤذي الناس ويفرق بينهم، يفرق بين الزوج المرأة وزوجها وهكذا. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع عليه السحر وهو مرض من الأمراض، وسحره لبيد بن الأعصم اليهودي. قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سحر، فبينما هو نائم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي وهما جبريل وميكال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي عند رجلي يعني للملك الثاني ما بال الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، لأن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، والنبي يسمع كلام الملكين وهما يريدان أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه الذي وقع له هو السحر، ويريدان أن يدلانه على فك السحر. قال ما بال الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال مطبوب، مطبوب مسحور، والطب السحر، قال مطبوب أي مسحور. قال ومن طبه؟ يقول أحدهما للآخر الملكان، يقول له من طبه؟ يسمعان النبي صلى الله عليه وسلم. قال لبيد بن الأعصم وهو يهودي في المدينة. قال بما طبه يعني في كيف سحره، ماذا استعمل؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر، يعني مشط معروف الذي يسرح به الشعر، ومشاطة هو الشعر المتساقط الذي يكون في المشط، يعني أخذوا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مع المشط الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوه في جف طلع نخلة ذكر، في الطلع، طلع النخلة التي يعني يؤبر فيه يعني تلقح فيه النخلة الثانية، أخذوه ووضعوه فيه هذا الشعر مع المشط. قال أين هو؟ قال في بئر ذروان أو ذي أروان، هذا بئر في المدينة تلقى فيه الحيض والنجاسات والميتات، يعني بئر لا يستخدم، يعني ألقوا السحر هناك. فجاء الملكان ودل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمكان السحر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تكلم الملكان، عرف الآن صلى الله عليه وسلم ما وقع له، فذهب معه جماعة من الصحابة فنظر في البئر فإذا هي يعني خبيثة، كلها الدماء ونجاسات ورائحتها قذرة، فطم النبي البئر يعني أنهى السحر، طم البئر يعني دفنها صلى الله عليه وآله وسلم. والسحر كما قال أهل العلم ثلاثة أنواع، كما قلنا في البداية سحر بالتعامل مع الشياطين والسحر بالتعامل مع الأدوية، الآن أنواع أخرى، سحر حقيقي وسحر خيال وسحر مباح. السحر حقيقي خيال مباح، الحقيقي هو الذي حذر الله منه سبحانه وتعالى، وهو الذي قال الله عنه يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى عنه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، وهن الساحرات اللات ينفثن في العقد بعد أن تعقد ينفثن فيها ويقولن كلاما يعني تعلمه الشياطين فيقولن هذا الكلام ثم يعقدن هذه العقد، فهذا السحر حقيقي. وهناك سحر تخييل، تخييل. والسحر الحقيقي منه طبعا التفريق بين الزوجين اللي هو الصرف والعطف، إمراض الرجل كما مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك سحر تخييل كما قال الله تبارك وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وكما قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، حتى موسى صلوات ربي وسلامه وقع عليه هذا السحر، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، العصي والحبال التي رماها سحرة فرعون فأثر في موسى صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا السحر الثاني هو التخييل. والساحر على كل حال لا يمكن أن يغير حقائق الأشياء، لكن يخيل للذي أمام أنه تغيرت حقائق الأشياء، ولذلك هذا الساحر الذي كان يقطع رأسه أو يقطع نفسه وكذا ما يقع له شيء، لما ضربه جنين لماذا وقع لما وقع فيه عليه القتل؟ لأنه لما قطع جندب عفوا، طيب فلذلك وقع عليه القتل لأنه كان يخيل للناس هذا الشيء وليس حقيقة، لكن جندب ضربه حقيقة فذاك قمات وقتل من هذا الفعل. الثالث سحر البيان، وهو السحر المباح. هذا السحر المباح، البيان الكلام فصاحة يسمونه سحر، يعني يسحر الناس بكلامه، فإذا جاءوا بإنسان فصيح متكلم يقول سحر الناس، يعني أقنعهم بسرعة، أعجبوا بكلامه، كلام منمق مرتب فيسمونه سحرا. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرة، كما أخرجه البخاري. وذكروا له قصة، وأنه لما جاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن الوفود وفد بني تميم، وفد بني تميم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم، فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وبايعوه على الإسلام. ثم قام الزبرقان بن بدر التميمي يفتخر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا سيد بني تميم. الزبرقان بن بدر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد بني تميم والمطاع فيهم، أمنعهم من الظلم وآخذ منهم بحقوقهم. ثم أشار إلى عمرو بن الأهتم قال وهذا يعلم ذلك، يعني عمرو بن الأهتم يشهد لي أن أنا سيد بني تميم، يقول الزبرقان بن بدر. فقال عمرو بن الأهتم يا رسول الله إنه لشديد العارضة مانع لجانبه مطاع في أدنيه، يعني نزل من قدره شوية. قال شديد العارضة يعني شديد الخصام، مانع لجانبه نعم يعني اللي حوله نعم يمنع فعلا يمنع الظلم اللي حوله فقط، مطاع في أدنيه اللي يطيعون اللي حوله بس مو كل بني تميم، ليس سيدا لبني تميم وإنه مطاع في أدنيه فخذه مثلا فخذ الذي ينتمي إليه، لكن كونه سيد بني تميم لا غير صحيح. فقال الزبرقان بن بدر والله يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال وما منعه إلا الحسد. فالزبرقان بن بدر لما قال عنه عمرو الأهتم إنه شديد العارضة مانع لجانبه مطاع فيها مدح، لكن ليس المدح اللي يريده الزبرقان بن بدر، نزل شوي. فالزبرقان غضب قال يا رسول الله منعه الحسد وإلا يعرف عني أكثر من اللي قاله، ولكن منعه الحسد. فقال عمرو بن الأهتم أنا أحسدك؟ فوالله يا رسول الله إنه لئيم الخال حديث المال أحمق الوالد مضيع في العشيرة. يلا خذ، نزل فيه الحين كما يقولون مسح فيه الأرض. قال لئيم الخال يعني خواله أخواله ليسوا يعني بتلك الرتبة، أحمق الوالد والده أحمق يعني النسل ما هو الحين، حديث المال يعني الآن صار تاجر الآن صار غنيا صار كذا، لا ما ليس من أهل الدثور كما يقال، مضيع في العشيرة يعني العشيرة ما تطيعه، ما تطيع العشيرة مضيع في العشيرة ما يردون عليه، وإنما في أدنيه مطاع في أدنيه، أنا قلت مطاع في أدنيه قلت شديد العارضة، لكن يسوي نفسه أن هو السيد المطاع الكبير في بني تميم لا غير صحيح هذا الكلام. ثم قال يا رسول الله والله لقد صدقت في الأولى لما مدحته وما كذبت في الأخرى لما ذميته، ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت، ولقد صدقت في الأولى والأخرى جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، كلام مرتب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، يعني شلون رتبت هذا الكلام في ردك على الزبرقان بن بدر عندما يعني مدح نفسه في هذا. ولذا يقال إنه دخل رجل على عمر بن عبد العزيز فتكلم كلاما يعني مرتبا فصيحا جميلا، يعني يسأل حاجته عند عمر بن عبد العزيز، فقال عمر: هذا هو السحر الحلال، هذا هو السحر الحلال. يعني الإنسان لما هذه موهبة من الله سبحانه وتعالى يهبها الإنسان أن يعرف يتكلم. وإذاك بعض الناس يقول هذا فلان ساحر، إذا دخل ما شاء الله يقنع الجميع برأيه بكلامه، قوة العارض عند قوة الحجة، عند قوة حجة بحيث يقنع الذي أمامه، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى تبارك عن أبي حنيفة: لو أراد أن يقنعك أن هذه الاسطوانة من ذهب لا أقنعك، وإنها ليست من ذهب لكن يقنعك. عنده قوة حجة، عنده قوة حجة. ويذكر البعض عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه كانت عنده قوة حجة كذلك إذا تكلم. وعلى ذكر الألباني نذكر كلاما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هنا عن موضوع السحرة على حديث جندب الخير، لما ذكر الحديث وبين ضعفه رحمه الله تبارك وتعالى مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه صحيح موقوفا، قال رحمه الله تعالى: قلت وهذا ومثل هذا الساحر المقتول، يعني في زماننا هذا، هؤلاء الطرقية الذين يتظاهرون بأنهم من أولياء الله، يقصد الصوفية، قال: فيضربون أنفسهم بالسيف والشيش، يعني الخناجر والرماح، وبعضه سحر وتخييل لا حقيقة له، وبعضه تجارب وتمارين يستطيعه كل إنسان من مؤمن أو كافر إذا تمرس عليه وكان قوي القلب، ومن ذلك مسهم النار بأفواههم وأيديهم ودخولهم التنور. ولي مع أحدهم في حلب موقف تظاهر فيه أنه من هؤلاء، وأنه يطعن نفسه بالشيش ويقبض على الجمر، فنصحته وكشفت له عن الحقيقة وهددته بالحرق إن لم يرجع عن هذه الدعوة الفارغة، فلم يتراجع. يقول: فقمت إليه وقربت النار من عمامته مهددا، فلما أصر أحرقتها، يعني العمامة عليه وهو ينظر، ثم أطفأتها خشية أن يحترق هو من تحتها معاندا. طيب، يقول: وظني أن جندبا رضي الله عنه لو رأى هؤلاء لقتلهم بسيفه كما فعل بذلك الساحر، ثم قال: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فعلا هؤلاء السحر المشعوذون الذين يفعلون مثل هذه الأشياء لا شك أنهم يعني يتعاطون السحر. وقد ذكر الشيخ ابن تيمية عن بعضهم أنه يسميهم دجاجلة البطائحية من الرفاعية في ذلك الوقت في الشام، فكان الشيخ ابن تيمية ينكر عليهم، فراحوا اشتكوه عند الحاكم السلطان، اشتكوا الشيخ ابن تيمية أنه يتكلم فيهم وكذا، فاستدعاه الوالي في ذلك الوقت فقال: لماذا تتكلم فيهم؟ قال: هؤلاء يخدعون الناس ويكذبون وكذا وكذا وكذا. قال الوالي: قال ما عندكم؟ قال: نحن ندعو الناس إلى الله تبارك وتعالى وكذا، ونتعاطى بعض هذه الأشياء لإقناع الناس أن هذا الدين ينصره الله تبارك وتعالى. قال: مثل ماذا؟ قال: نشعل النار وندخل فيها ولا نتأذى وغير ذا. فقال الشيخ ابن تيمية: يكذبون، وإنما يضعون على أجسامهم بعض الدهونات هي التي تمنع من إصابتهم في النار، فإن كان صادقا فهذا السراج، كان سراج معلق الظاهر في القصر عند الوالي، قال: هذا سراج يدخل إصبعه وأدخل إصبعي، ومن احترق إصبعه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فليفعل ذلك. أنا ما أريد يدخل في النار أصبع، يدخل أصبعه وأنا أدخل إصبعي ونرى من تحرقه النار. فقال له الوالي: أنصفك، يلا أدخل إصبعك ويدخل إصبعه. فامتنع، قال: إن هذا عمل، إن عملنا لا يروج على هذا وأمثاله، يعني ابن تيمية. ثم أمرهما بالخروج، فقيل لابن تيمية رحمه الله تعالى: هل كنت ستدخل إصبعك فعلا بالنار؟ قال: نعم، ولن يحترق. قالوا: كيف لن يحترق؟ قال: أردت نصرة دين الله، ثقة بالله سبحانه وتعالى، قال: أردت نصرة دين الله فلا يحترق. وقد ذكر في مثل هذا لخالد بن الوليد رضي الله عنه، لما فتحت بلاد فارس ودخلها المسلمون وجاء بعض المسلمين إلى خالد فقال له إن هذه البلدة قد اشتهرت بالسم، يضعون السم في الماء في الطعام في كذا، والناس خائفون يعني خايفين يأكلون خايفين يشربون لأن هؤلاء يتعاطون السم يعني يضعون في أي شيء. فقال خالد أين سمهم؟ أعطوني سمهم، أين السم اللي تخافون منه؟ فأعطوا فقال بسم الله وشربه فلم يصب بأذى. يقول الذهبي إسناده صحيح. وأذكر أني سألت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذه الحالة، قلت يا شيخنا فعل خالد هذا أليس هو يعني إلقاء باليد إلى التهلكة؟ كيف يشرب السم؟ يمكن يموت، وهذا الظاهر الذي يشرب السم يموت. يقول لا، هذا فيه نصرة لدين الله تبارك وتعالى، وهنا الله يحفظه سبحانه وتعالى، وفعلا حفظه الله ولم يمت خالد. تفضل فؤاد.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء
كذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت،
الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفوق بينهما،
ذكر أثر عمر وأثر جابر،
الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر،
لأن قول كونه قام إليه وقتله وجعله النبي من السبع الموبقات فدل هذا على أنه يكفر بهذا،
السابعة يقتل ولا يستتاب، الثامنة
يقتل إذا كان حكمنا عليه بالردة فإنه يقتل ولا يستتاب، وإن كنا حكمنا عليه بغير ردة فإنه يقتل حدا، لأن هذا حكم وحكم من يفعل المعصية مثلا يزني أو هذا ويمسكه الحاكم، هذا ما يستتر يقام عليه الحد،
الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟
وجود السحرة وجود هذا بعد لما أمر بقتل السواحر كل ساحر وساحرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد، والأسئلة نؤجلها لضيق الوقت لأن أطلنا عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.